حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حول العالم. أكد الجيش السوري تجدد القصف الإسرائيلي على مواقعه العسكرية في ريف القنيطرة جنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي. وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان لها أنه بعد نجاح وحدات من القوات المسلحة في إحباط الهجوم الواسع لتنظيم جبهة النصر الإرهابي في محيط مدينة البعث بالقنيطرة، ونتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدها، جدد العدو الإسرائيلي اعتداءه على أحد مواقعنا العسكرية في محاولة يائسة لدعم المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة. وأضافت القيادة العامة للجيش في بيانها أنها تحذر من مخاطر هذه الأعمال العدوانية، محملة إسرائيل مسؤولية التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الممارسات. وكانت القيادة العسكرية قد أعلنت إطلاق الطيران الإسرائيلي عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة في الجولان على مرافق خدمية وأبنية سكنية في محيط مدينة البعث، مؤكدة سقوط عدد من القتلى ووقوع خسائر مادية. يذكر أن الجيش الإسرائيلي كشف عن مهاجمته أهدافا عسكرية سورية ردا على سقوط قذائف شاردة مصدرها الأراضي السورية على مرتفعات الجولان المحتلة. مستمعينا الكرام، في أي سياق يأتي الاعتداء الإسرائيلي على القوات السورية في ريف القنيطرة؟ كيف تجري العمليات التي يشنها الجيش السوري ضد مسلحي داعش في محور ريف مدينة السلمية الشرقي، وذلك بهدف التوغل في عمق المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في البادية السورية؟ ما هي دلالة رمزية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد صباح يوم الأحد الماضي صلاة عيد الفطر المبارك داخل جامع النوري في مدينة حماة وسط سوريا؟ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.
أهلا بحضرتك سيادة العميد وكل عام أنت بخير. يعني أكد الجيش السوري تجدد القصف الإسرائيلي على مواقعه العسكرية في ريف القنيطرة جنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي. يعني سيادة العميد، في أي سياق يأتي الاعتداء الإسرائيلي على القوات السورية في ريف القنيطرة؟ تفضل.
طبعا العلاقة بين المجموعات الإرهابية المسلحة في المنطقة الجنوبية والكيان الصهيوني هي علاقة ليست مخفية وليست غائبة عن الأنظار، وحتى الكيان الصهيوني وتلك المجموعات الإرهابية لم يحاولوا في يوم من الأيام أن يخفوها أو أن يقللوا من شأنها، بل يفاخرون بها ويتحدثون دائما عن تأثيراتها الإيجابية لعمل المجموعات الإرهابية المسلحة من جهة، وتأثيراتها الإيجابية لصالح الكيان الصهيوني. طبعا الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني تأتي في إطار تقديم الدعم الناري المباشر للمجموعات الإرهابية المسلحة عندما تريد أن تنفذ أي عملية هجومية مباشر أو عملية التغطية النارية أثناء فشل تلك الهجمات واضطرار المجموعات الإرهابية المسلحة للانسحاب، وبالتالي يقوم العدو الصهيوني دائما في هذه الحالة بتقديم التغطية النارية لتأمين عملية الانسحاب خوفا من وقوعها تحت تأثير النيران للجيش السوري. الأمر الآخر هو في كل مرة يقوم العدو الصهيوني أو تنفذ المجموعات الإرهابية المسلحة عمليات وتفشل بها، هذا يؤثر بشكل كبير على الحالة المعنوية والنفسية لتلك المجموعات الإرهابية المسلحة، وبالتالي تأتي الاعتداءات الصهيونية من أجل رفع الحالة المعنوية وتعزيز الحالة النفسية لتلك المجموعات، وبالتالي دفعها لتحضير وتنفيذ أعمال عدائية قادمة بالنسبة للجيش السوري وللشعب السوري.
نعم. طيب سيادة العميد، هذا فيما يخص الاعتداء الإسرائيلي على القوات السورية، لكن يعني بشكل عام الوضع الميداني، كيف تجري العمليات العسكرية التي يشنها الجيش السوري ضد مسلحي داعش في محور ريف مدينة السلمية الشرقي، وذلك بهدف التوغل في عمق المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في البادية السورية؟ تفضل.
طبعا العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة في أقصى ريف حماة الشرقي وهي ريف سلمية بهدف تحرير بلدة عقربات والقرى والمناطق المحيطة بها من وجود داعش باعتبارها آخر معقل لتلك المجموعات الإرهابية في الريف الشرقي لحماة. هذا الأمر له مجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو تأمين طريق سري خناصر حلب. الهدف الثاني هو منع تلك المجموعات الإرهابية المسلحة من تنفيذ عمليات هجوم مباغتة على المجنب اليسرى للقوات المسلحة العربية السورية المتجهة شمالا خاصة على محور تدمر السخنة. هذا الأمر يؤمن بشكل كبير عملية تقدم تلك القوات ومنع داعش من تنفيذ هجمات مباغتة عليها وعلى مؤخرة القوات السورية أيضا وحلفائها المتجهة باتجاه الحدود العراقية. الأمر الآخر أن هذه المنطقة شكلت خلال السنوات الماضية الخزان البشري والخزان اللوجستي لمجموعات داعش الإرهابية كونها تتصل بمحمية البلعاس وهي مجموعة من الجبال والتلال المرتفعة التي تشكل في الحقيقة مناطق صالحة للتمويه وصالحة للانتشار والتخفي وبناء القواعد العسكرية فيها. لذلك تسعى القوات المسلحة السورية حاليا لتحرير هذه المنطقة وبالتالي جعل قوات داعش المنتشرة فيها تترك أو تستغني عن هذه القواعد لتكون أو لإتمام عملية تحرير البادية بشكل كامل ومنع تلك المجموعات الإرهابية المنتشرة إن كانت في الجبال الشومرية أو في محمية البلعاس أو في عاصمة داعش في الريف الشرقي المسماة عقربات من تنفيذ عمليات أو تنفيذ إعادة تجميع لقواتها في هذه المنطقة.
نعم سيادة العميد، يعني فيما يخص الوضع في الرقة، يعني الإعلام يتحدث عن إنجازات لقوات سوريا الديمقراطية، ولكن أين هو الجيش السوري؟ هل من دور الجيش السوري في تلك المنطقة؟ يعني حبذا لو تطلعنا على الأوضاع في تلك المنطقة.
طبعا القوات المسلحة العربية السورية بالنسبة لمحافظة الرقة تتجه في محورين. المحور الأول هو القادم من الريف الشرقي والجنوب الشرقي لمحافظة حلب بعد تحرير مسكني وتحرير المشارف الجنوبية لبحيرة الأسد والتقدم شرقا وتحرير الرصافة التي تتبع إداريا لجزء منها يتبع إداريا لمحافظة الرقة. بطبيعة الحال هذا المحور تتقدم عليه القوات المسلحة شرقا لإكمال تطويق محافظة الرقة من الاتجاه الجنوبي وبالتالي منع المخطط الأمريكي الداعشي الذي كان يرمي إلى تسليم ما تسمى قوات سورية الديمقراطية مدينة الرقة ونقل إرهابيي داعش باتجاه عمق البادية خاصة على اتجاه محور السخنة لإنشاء خط دفاعي آخر يمكن أن يعيق حركة القوات المسلحة السورية المتجهة شمالا باتجاه الرقة وباتجاه دير الزور. هذا الأمر يساهم أيضا في عملية تطوير العمليات العسكرية للقوات المسلحة المتجهة باتجاه المشارف الجنوبية لمحافظة الرقة. بطبيعة الحال ما يتم الحديث عنه عن إنجازات لقوات سوريا الديمقراطية هو حديث إعلامي لا يتصل بالواقع بأي شكل من الأشكال. فنحن نعلم أن داعش لم تخض معركة حقيقية مع قوات سوريا الديمقراطية وإنما كانت تقوم بعملية استلام وتسليم بين القوتين بإشراف وتنسيق أمريكي. وما يدل على هذا الكلام ويثبته بشكل حقيقي هو أنه منذ حوالي 10 أيام وبعد استهداف قوافل داعش الخارج من مدينة الرقة باتجاه الجنوب ومنعها من تنفيذ أي عمليات انسحاب لم تتقدم قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة أبدا وحتى على المحور الشرقي الذي كانت تستخدمه داعش للانسحاب وترك مدينة الرقة أي باتجاه دير الزور. هذا المحور أيضا تم قطعه ناريا من قبل الجيش الروسي الطيران الروسي والطيران السوري وبالتالي أفشل عمليات الانسحاب المخططة بالتنسيق بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية وهذا ما يفسر عدم وجود حركية حالية لقوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الرقة وعدم تحقيق ما يمكن أن يسمى إنجازات بعد أن تم تصوير تلك القوات وكأنها ستقوم بالسيطرة على مدينة الرقة خلال ساعات.
نعم، سؤال أخير سيادة العميد، يعني أدى الرئيس السوري بشار الأسد صباح يوم الأحد صلاة عيد الفطر المبارك داخل جامع النوري في مدينة حماة وسط سوريا، يعني السؤال هنا ما هي دلالة ورمزية مشاركة الرئيس السوري في صلاة العيد في مدينة حماة؟
طبعا مدينة حماة لمن يعرفها في سوريا هي المعقل الأول للإخوان المسلمين في حرق في ثمانينات القرن الماضي عندما نفذوا عملية التمرد الكبرى. الأمر الآخر هو أن مدينة حماة كرمزية تهدف أو تصور وتعيد للأذهان زيارة السفير الأمريكي السابق روبرت فورد إلى المدينة وقيادة عمليات التمرد التي بدأت في عام 2011. الأمر الآخر أيضا يعيد للأذهان التهديدات التي أطلقها أردوغان بأن مدينة حماة هي خط أحمر بالنسبة لتركيا ولعصاباتها التي بدأت الحرب على سوريا. كل هذا الأمر طبعا أسقط من خلال حركة الجيش السوري واستعادة مدينة حماة منذ عام 2012، ولكن بطبيعة الحال الزيارة التي قام بها السيد الرئيس وتأديته لصلاة العيد في مدينة حماة هو رسالة للخارج للعدو بأن أي منطقة في سوريا هي منطقة تخضع لقيادة للدولة السورية وهي جزء من المنظومة السياسية والشعبية والديمغرافية والجغرافية. الأمر الآخر هو رسالة للداخل السوري بأن الأمور تتجه لتصفية الإرهاب في سوريا والدولة السورية تتجه للانتصار بشكل كامل. وما هذه الزيارة لوسط سوريا؟ طبعا نحن نعلم أن مدينة حماة هي وسط سوريا وقلب سوريا، لذلك يعني أن قلب سوريا سليم، وبالتالي التوجه باتجاه الأطراف لتحريرها هو عملية مستمرة ستكون ممكنة وسريعة خلال الفترة القادمة.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم وأهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.